الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي هيأ لنا هذا المسير ويسره من غير سابق موعد، والحال كما قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر، وكما قال ذلك الشاعر: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها. وكان اجتماعنا بكم في هذا اليوم بين مغرب وعشاء من اليوم السادس من شهر رجب الحرام لعام 43 و400 ألف في مدينة غيل باوزير مسجد بهارون. أيها الأخوة، سمعنا في مقدمة أخينا الشيخ المبارك أبي العباس الغيلي حثا على العلم وسماعه وعلى بذل النصح واستماعه، وهذا أمر من سلكه وجد بركته، ومن أعرض عنه وجد غصته، إما في دنياه وإما في أخراه وإما في كليهما. فالعلم والنصيحة والطاعة تنشرح بها الصدور وتطمئن بها القلوب وتهدأ بها الأنفس. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وكان مبدأ ذلك بالعلم. قال الله عز وجل مخبرا عن موسى حين أمره بتبليغ الوحي والرسالة: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فينبغي للإنسان الحريص على نفع نفسه ونفع غيره أن يكون عالما أو متعلما، كما قال بعضهم لعمر بن عبد العزيز: كن عالما فإن لم تستطع فمتعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. فكان في هذه النصيحة سبيل للنجاة في الدنيا والآخرة. وهكذا نشكر لأخينا أبي محمد أمين الحجوري حفظه الله هذه النصيحة بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات. وهل هناك أفضل من المسارعة والمسابقة؟ فإن العمر يمضي والأيام تنقضي، وإذا سوفنا ضاعت علينا الأعمال وخسرنا كثيرا من صلاح الحال والمآل، بينما إذا سارعنا إلى الخيرات متى جاء الموت لم نشعر بالندامة. وكان يقال في ترجمة بعض السلف: لو قيل له بأن الساعة تقوم في الغد ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. فالمسارعة المسارعة ركضا إلى الله بغير زاد، غير التقى وعمل المعادي. ذلك الرجل قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت أين أنا؟ قال: في الجنة. فأخرج تمرات، يعني معدودة، مربوطة في حزامه أو حقوه، فجعل يأكل من هذه التمرات ثم قال: إنها لحياة طويلة إن عشت حتى آكل هذه الثمرات. يعني الحياة الدنيا إذا كان الإنسان في إقبال على الآخرة لا يضره ما فاته منها، بينما الآخرة إذا ضيع العمل وأقبل الإنسان على الآخرة لا ينفعه ما حصل من الدنيا غير الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله. عباد الله، نتكلم في هذه الليلة على مسألة عقدية وفي نفس الوقت عملية، ألا وهي الشفاعة. الشفاعة منها ما يكون في الأمور الدنيوية، ومنها ما يكون في الأمور الأخروية، فقد تشفع لرجل في زواجه، وقد تشفع لآخر في قضاء دين، وقد تشفع لثالث في عمل، وهكذا. فإن الناس يتفاوتون في قبول غيرهم، وربما احتاج أحدنا إلى شفيع وإلى وسيط. وهذه الخصلة، السعي في تفريج كرب المكروبين وقضاء حاجة المحتاجين، من الأمور المهمة في ديننا، لأن ديننا الإسلامي مبني على التعاون، على المناصرة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بين أصابعه، مثل المؤمنين في توديهم وترامحهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان قد لا يبلغ لنفسه، لكن الشفيع يبلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى وجاء عن غيره: اشفعوا تؤجروا. اشفع، ما ضرك؟ قبلت شفاعتك أم لم تقبل؟ أنت مأجور. جاءك أخوك في طلب هذه المسألة منك، لا تتردد وتقول: والله يا أخي أخشى أن يردني، أنا أحرج منه، أنا كذا، لا تسود بوجهي، ونحو ذلك من الأقوال والتخوفات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا لأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما، كان معطاء، كان رحيما، كان رفيقا، كان رقيقا، ومع ذلك طلب من أصحابه أن يشفعوا عنده. لماذا؟ ليتحصلوا على الأجور العظيمة. اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. رجل يريد زواج، شفعت له، دخلت في إعفاف نفسه عن الحرام، دخلت في إقامة الأسرة، دخلت في تكثير سواد المسلمين، دخلت في أمور كثيرة، كم لك من الأجر العظيم. رجل عليه دين، أو نزلت به نازلة، أو تحمل حمالة، أو كان مريضا، شفعت له، كم لك من الأجر. يعني المعطي يؤجر وأنت تؤجر ربما بأجره. الخازن المسلم الأمين الذي يؤدي ما أمر به له أجر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا آخر يريد أن يطلب علم في دار من دور الحديث، تشفع له عند الشيخ أو العالم وتقول والله هذا نعرفه بالخير والصلاح، فإن شاء الله تقبلونه لطلب العلم عندكم، كم لك من الأجر. أو آخر دخل السجن مظلوم، تشفع له في الخروج من السجن، تتعاون معه، ما ضرك، وتنتفع إذا خرج بأجور عظيمة. هذه الشفاعة الدنيوية تدخل في كثير من الأمور، في البحث عن الأعمال والوظائف والزواجات وقضاء الحاجات وأبواب كثيرة من أبواب المعاملات بين الناس. وكما قال الأول: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. لابد أن تكون مع الناس على سعة الصدر وبذل النفس والمطاوعة وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ما وقع بين حدرد بن أبي حدرد وبين كعب بن مالك من أجل الدين الذي بينهم، وارتفعت الأطوال في المسجد، فناداهم: يا كعب. قال: نعم يا رسول الله. قال: ضع الشطر. قال: قد وضعته يا رسول الله. قال: قم فاقضه. يعني شفع في الإصلاح في ذات البين، ثم شفع في قضاء الدين، شفاعة طيبة. فهكذا. ومن الشفاعة الدعاء، إذا طلب منك أحدهم أن تدعو له، أنت تشفع عند الله سبحانه وتعالى. بعضهم مريض يقول لك: ادعو لي يا أخي. ادعو له، أنت تشفع عند الله عز وجل في شفائه. يقول: أنا علي دين، أنا مهموم، أنا مغموم، أنا ادعو له. دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة، عند كتفه رجل موكل يقول: آمين ولك بمثل. فالدعاء للمسلم شفاعة له. أليس عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم، كما في رواية، في رواية: أنت منهم، وفي رواية: اللهم اجعله منهم. شفع له عند الله عز وجل. فقبل الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار عكاشة بن محصن رضي الله عنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وإيش ضرك؟ تدعو له بالهداية، تدعو له بالزواج، تدعو له بالتوفيق، تدعو له بالسداد، تدعو له بصلاح الحال، تدعو له بصلاح المآل، تدعو له بكل خير. آمين ولك بمثل. أنت الرابح، أنت الذي كسبت الخير لنفسك قبل أن تجره إلى غيرك. مسألة الشفاعة مسألة عظيمة. كم كان مشايخنا وعلماؤنا يشفعون، هذا يشفع عند الأمراء، وذاك يشفع عند التجار، وذاك يشفع عند الصالحين، هذا يشفع في زواجه، وهذا يشفع في قضاء الدين. وكم بنيت من مساجد بسبب الشفاعة، وكم وزعت من كتب بسبب الشفاعة، وكم زوج من عزاب بالشفاعة، أشياء كثيرة. حتى مثلا قد اتفقوا واختلفوا في مسألة قلاء أو رفع سعر، اشفع في تنقيصه زن وأرجح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف اثنان وتغاضبا وتهاجرا وتخاصما وتسابا وتقاطعا إلى غير ذلك، اشفع في الإصلاح بينهم وذهاب ما في صدورهم. وهكذا وقع أحدهم في جريمة وتاب منها، وشعرت منه الصدق في توبته، والجريمة لم تصل مثلا إلى السلطان تستوجب الحد، لكان تشفع وتصلح. أو تحمل رجل حمالة من الديات ونحو ذلك، لكان تشفع. باب عظيم، باب عظيم جعله الله عز وجل ليؤجر به المسلمون المبادرون المنقادون. أهم شيء الاحتساب، أهم شيء أن تسعى في قضاء حوائج الناس احتسابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختص بالنعم، يعني بعض الناس ما بذلوها، فإذا منعوها حولوها إلى غيرهم. قد تكون لك وجاهة في المجتمع، لك سمعة طيبة، لك منصب، الناس يسمعون لك، إذا لم تبذل هذا الأمر في طاعة الله عز وجل حوله إلى غيرك، حوله إلى غيرك. إن الله يختص بالنعم من شاء ما بذلوها، فإذا منعوها حولها إلى غيرهم. اليوم تشفع وغدا يشفع لك، اليوم تكرم وغدا تكرم، اليوم تحسن وغدا يحسن إليك. بينما إذا أسأت قالوا: هذا والله ما يستحق، هذا ما عرف الناس حين فتح الله عز وجل عليه. فلا، عود نفسك أيها المسلم أن تكون باذلا لوقتك، لمالك، لجاهك، لجميع ما تستطيع أن تقدمه للإسلام وأهل الإسلام. المسألة الثانية: الشفاعة في شأن الآخرة، ومنها ما يكون في الدنيا ومنه ما يكون في الآخرة. أما ما يكون في الدنيا ما يقوم به المسلمون من الصلاة على من مات منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي حديث ابن عباس أو عائشة: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. فصلاتك على الميت شفاعة له عند الله: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم اكرم نزله واسع مدخله. الحديث بمعنى وهكذا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم إنا فلان عبدك وابن عبدك في ذمتك وحبل جوارك وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له. الحديث التي جاءت في الباب. فالصلاة على الميت شفاعة له، وهكذا الدعاء له بالجنة أو بغير ذلك هو شفاعة عند الله، كما تقدم وأشرنا إليه من حديث عكاشة بن محصن، وشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، وصار شأنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكم من الصحابة رضي الله عليهم الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك كذا، ويقول: أعني على نفسك بكثرة السجود وغير ذلك. فكان يشفع لهم عند الله عز وجل بدعائه ورجائه وبإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني تشفع بإذن الله. ما يأتيك كافر يقول لك: ادعو الله يدخلني الجنة، تقول: الله يدخلك الجنة. ما يصلح كافر أن يشفع له في الجنة. أو يأتيك أحدهم ويقول لك: ادعو لأبي أن الله يدخل الجنة، وأن تعرف أن أباه كان مشركا منددا أو كان زنديقا أو غير ذلك. ما يجوز. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نعم عباد الله، ومع ذلك الناس انقسموا في مسألة الشفاعة وطلبها إلى أقسام. فمنهم من يطلبها من الله، هذا أمر طيب، ومنهم من يسلك السبل الشرعية للوصول إليها، من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن ثم قال: أشهد أن ماذا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلى الله عليه 10 الحديث، ثم يسأل للوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو حلت له شفاعتي. يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل ما يستوجب الشفاعة والأعمال التي يجعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها شافعا لمن شاء من أمته. لكن هذه الشفاعة هي دعاء لله، وقد أذن الله عز وجل فيها، وبعضهم يطلب الشفاعة من الأموات، وهذا هو ما أربط الفرس كما يقال. هذه هي المصيبة التي من أجلها كفر وكفر عباد الأصنام والأوثان، لأنهم ما عبدوا الأصنام والأوثان إلا لغرض الشفاعة، فرد الله عليهم قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله يأذن فيها لمن شاء وتطلب منه، ما تطلب من حجر أو شجر أو قبر أو غير ذلك. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية في ماذا نزلت؟ أنزلت هذه الآية نزلت في شأن الملائكة الذين كان يعبدهم الكفار من دون الله، فالله عز وجل يقول لهم يا معشر قريش ادعوا الذين زعمتم من دون الله ليس على سبيل الإذن ولكن على سبيل التكبيت لهم، لا يملكون مثقال ذرة، ما لهم ملك لا في السماء ولا في الأرض. هل يصلح أن تسأل ما لا ملك له أن يعطيك شيئا؟ فبين الله أنهم مسلوبوا الملك. قال وما لهم فيهما من شرك، ما له ملك ماذا؟ مفرد بحيث يعطيك ويهب لك ويمنحك، ولا له مشاركة بحيث يقول لشريكه أنا شريكك ولا بد أنك تفعل وتفعل، وما له منهم من ظهير معين بحيث يقول أنا عاونتك وأنا قمت معاك وكأن ما تقبل شفاعتي. فقطع الله هذه العلائق الثلاثة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بقي شيء واحد، ما هو؟ الشفاعة، طلب الشفاعة. قال الله عز وجل رادا عليهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبين الله أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن أذن له الله عز وجل. إذن هؤلاء الذين يأتون إلى القبور وإلى الأضرحة أو يتوسلون بدعاء غير الله عز وجل ظلوا وهلكوا من حيث ظنوا السلامة، لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أكفرهم الله، لما قالوا إن اتخذهم شفعاء أكذبهم الله. فإذا لله الشفاعة، فالشفاعة لا سيما الأخروية لا تجوز إلا بثلاث شروط. الشرط الأول إسلام الشافع والمشفوع له، إسلام الشافع والمشفوع له. الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع له. الثالث إذن الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وأما حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه الذي يحتج به عباد القبور ومن إليهم من جواز الاستشفاع لذات محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حديث كما قال الصنعاني والشوكاني فيه كلام، والحديث صحيح بعض أهل العلم كشيخنا مقبل وشيخ الإسلام والشيخ الألباني وغير واحد من المتقدمين والمتأخرين، وهو أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوته وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: بل ادعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وضوءك للصلاة ثم صل ركعتين وقل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم شفعه فيي وشفعني فيه. هو ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم من غير الله، ولا توسل بالذات المجردة، هو دعا الله أن يقبل شفاعته في النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بمعنى اللهم اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اشف شفاه الله. هذا هو معنى الحديث، وهو التوجيه الذي ذكره شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. أما أن تبقى يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي، وأجرني من لهيبي، إن أوزاري ثقال، وربما بعضهم يذهب إلى القبر ويقول: يا رسول الله اشفع لي، يا أبا فاطمة الزهراء اشفع لي، يا حسيناه، يا علياه، يا عيدروس، يا محضار، يا كذا يا كذا، طلب الشفاعات من الأموات. هذا هو طريق المشركين، وهذا سبيل المشركين المنددين، ليس بسبيل الموحدين. أما المؤمن هو يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اهدني، اللهم سددني، اللهم ارزقني، اللهم شفع محمدا صلى الله عليه وسلم فيا. ما يقول: يا محمد اشفع فيا. محمد صلى الله عليه وسلم ميت، نص القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون. ومن أفتى من أهل العلم أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ليس بشرك أكبر فهو مخطئ، وتعتبر زلة، لأنهم اعتمدوا على حديث: ما من أحد يسلم علي إلا سمعت كلامه. هذا الحديث لا يصح ولم يرد. الحديث الثابت: ما من أحد يسلم علي إلا إن لله ملائكة تبلغني من أمة السلام. تبلغه، الله أعلم كيف تبلغه، الله أعلم كيف تبلغه. أما أنك تقول السلام عليك رسول الله ويسمعك ويقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، هذا غير صحيح. إن لله ملائكة تبلغني من أمة السلام، فهي حياة برزخية. نحن نؤمن بأن هناك ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويعلم ما في حال الأمة. يقول الله عز وجل يوم القيامة له: لا تدري ماذا أحدث بعدك. وهؤلاء يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال الأمة ويسمع من الأمة، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنك ميت وإنهم ميتون. ولم يكن الصحابة رضي الله عليهم ينادونه، لو كان الأمر أنه يسمع لا ذهب الناس إليه: يا رسول الله ما حال الحديث كذا، والثاني يقول: يا رسول الله ما حكم مسألة كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ميت من الأموات، لا يجوز أن يدعى، ولا يجوز أن يرجى، ولا يجوز أن ينذر له، ولا يطاب بقبره، ولا غير ذلك مما يفعله عباد القبور ومن إليهم. هذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها. فمن أراد أن يرزق الشفاعة فليطلبها من أوجهها الشرعية، يسعى في أن يكون موحدا حتى يرضى الله عنه، والشافع له كذلك يكون موحدا، حتى أن تارك الصلاة ما يجوز نصلي عليه. لماذا ما يجوز نصلي عليه؟ لأنه لا يجوز أن تشفع في مشرك مندد. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم،
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهذه مسألة مهمة بارك الله فيكم، لأن الشرك الذي وقع من زمن نوح وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها غالبه بسبب أن نتقرب إلى الله عز وجل بهم، وبسبب أن يشفعوا لنا عند الله. لخمسة هم الحجاب من نار لضى والفاطمة والحاطمة، المرتضى والمصطفى وابناهما والفاطمة. هذا يعني توسل المنددين، هذا توسل المنددين، هذا توسل المخالفين، يا رب بهم وبآلهم وعجل بالغيث وبالفرج. لا، قل يا الله اسكن الغيث. وإذا كنت ولا بد بإيماني بنبيك، باتباعي لرسولك، بإيماني بك، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بدعاء الرجل الصالح، التوسل بالأسماء والصفات، أما التوسل بالذوات فهذا ممنوع غير مشروع. فإن كان التوسل بالذوات بدعائهم من دون الله فهذا شرك أكبر، وإلا كان بدعة شنيعة، وإلا كان التوسل بهم بدعة شنيعة لم يفعله الصحابة ولم يفعله القرون المفضلة. وما جاء أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم كنا نتوسل بنبيك ونتوسل بالعباس، فقد بينه في الحديث: قم فادعه، قم يا عباس فادعه، أيدعو الله عز وجل. وأما ما جاء من استشفاع الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وسؤال بعضهم، وجوز بعضهم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في قبره، هذا لا يستقيم، لأن سؤال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة يوم القيامة يسألونه وهو حي حاضر قادر، فيقولون: يا رسول الله اشفع لنا، فهذا لا حرج منه. أما أن يدعى الأموات وتطلب منهم الشفاعات فهذا هو المحذور وهذا هو الممنوع بارك الله فيكم. وأما بالنسبة لشفاعات يوم القيامة فهي أنواع. الشفاعة الأولى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهذه تسمى بالشفاعة العظمى، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الشفاعة أشار إليها القرآن وفسرها الصحابة رضي الله عليهم بأنها الشفاعة العظمى، وذلك أن الناس يوم القيامة يشتد عليهم أحوال الموقف فيأتون بعضهم بعضا ويقولون، يتشاورون بمعنى الحديث، فيقولون: أوتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبا البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا لك، ألا ترى إلى حالنا وحال الناس؟ ألم ترى إلى ما بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، نفسي نفسي نفسي. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح ماذا، أنت عبد شكور، أنت أول رسول إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألم ترى إلى حالنا وحال الناس؟ ألم ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وكانت لي دعوة مستجابة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم، أنت خليل الله. ويذكرون من شأنه: ألم تر إلى ما بلغنا، ألم تر إلى حالنا وحال الناس؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت 3 كذبات، ولكن اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون كما قالوا لمن قبله، فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، نفسي نفسي نفسي. فيأتون عيسى ويقول كقولهم ولا يذكر ذنبا. ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. فيقوم ويسجد لربه سبحانه وتعالى. جاء في بعض الروايات أنه مقدار جمعة. فيحمد الله عز وجل بمحامد لا يعلمها الآن. فيقول الله عز وجل له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الحديث: هذه الشفاعة متفق عليها بين الطوائف، يثبتها أهل السنة والجماعة كما هي عادتهم في إثبات المغيبات، بل ويثبتها حتى المعتزلة والخوارج ومن إليهم من أهل البدع. والنوع الثاني: وهذه الشفاعة ليس فيها دخول جنة ونار، هذه الشفاعة فيها الفصل بين العباد، ويخرجون من هذا الموقف الطويل، اليوم العظيم، يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم عظيم، أي منهم من يعرق ويبلغ العرق إلى ماذا؟ كعبه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبته، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقوه، ومنهم من يبلغ إلى ثديه، ومنهم من يبلغ إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه إلجاما، وشمس حارة وزحام شديد وأهوال عظيمة. فيأتون الأنبياء لطلب الشفاعة في الفصل بين العباد، فيتصدر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرمه الله عز وجل بها. النوع الثاني من الشفاعة، وهذه الشفاعة إنما يثبتها أهل السنة، أما أهل البدعة فهم ينكرونها ويردونها، وهي الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ومن جميع الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، خرجه الترمذي وغيره من حديث أنس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين، خرجه أحمد وفي الصحيح المسند. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في حديث الشفاعة، قال: فأقول: يا رب، أمتي أمتي. فيقول: اذهب فأخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة خردل من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان. فيخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشفع الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويشفع المؤمنون. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب، إذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال: يا محمد، وعزتي وكبريائي وعظمتي وجلالي، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وليس المراد من قال لا إله إلا الله ولم يكن مصليا ولم يكن عاملا بما أوجب الله عز وجل من شؤون التوحيد، أو قال لا إله إلا الله وكان مشركا منددا. إنما من قال لا إله إلا الله فمن تمكن من العمل كان قد جاء به، أو أنها في قوم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، لما جاء في بعضها: لم يعمل خيرا قط. ليس معناه أن ما عنده عمل صالح، عنده عمل صالح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعرفهم بآثار السجود، أي الذين في النار يشفع لهم يعرفهم بآثار السجود. وذلك الرجل الذي يخرج من النار وآخر من يخرج منها، يعني يأتي إليه الملائكة يقولون: يا فلان أليس لك عمل صالح؟ يقول: ما عندي من عمل صالح. ثم يقول: إلا أني كنت أنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر، فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي. فعند ذلك يخرجه الله عز وجل من النار. فهذه الشفاعة إن شاء الله نائلة لكل من مات لا يشرك بالله شيئا، بل وجميع الشفاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة دعاها على أمته، وإني اختبأت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات لا يشرك بالله شيئا. أما المشرك سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، الشفاعة لا تدخل في الشرك، الشفاعة لا تدخل في الشرك. فصاحب الشرك الأكبر يخلد في النار، وصاحب الشرك الأصغر الصحيح أنه يعذب بقدر شركه ثم يخرج بعد ذلك من النار. الشفاعة في أهل الكبائر عامة، عامة يشفع الجميع، يشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون، ويشفع رب العالمين سبحانه وتعالى. هناك شفاعة أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في فتح باب الجنة. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، المقام المحمود خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في فتح باب الجنة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال: من؟ أقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكرامة له ولأمته رضوان الله عليهم، والله المستعان. نعم عباد الله. وهناك شفاعة أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب. وإن لم تكن شفاعة لإخراجه من النار، لأن الكافر لا شفاعة له في الإخراج من النار، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هكذا يقول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن هذه الشفاعة مقيدة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب بسبب ما كان يقوم به من النصح والحوطة والحفظ وغير ذلك، وإلا فقد مات أبو طالب كافرا كما هو معلوم من أدلة الوحيين الشريفين. وعلى هذا أهل السنة قال الله عز وجل في شأنه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقبل موته قال: هو على ملة عبد المطلب، ومات عليها. نعم عباد الله. وهناك شفاعة في رفع المؤمنين في الجنة، قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك له. قال الله عز وجل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذه يثبتها حتى أهل البدع، وذلك أن الله عز وجل يرفع الابن إلى أبيه، وربما رفع الأب إلى ابنه إن كان الابن أكثر عملا، وهكذا كما هو القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا القول في بنات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه. الشاهد أن هذه شفاعات يثبتها أهل السنة، جاءت بها الأدلة الصحيحة، منها الشفاعة قبل القيامة ويكون بالدعاء للأموات ونحو ذلك، ومنها الشفاعة التي تكون في القيامة، أولها الشفاعة العظمى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الثانية الشفاعة في أهل الكبائر، الثالثة الشفاعة في قوم، وهذه لم أذكرها أذكرها الآن، في قوم قد استوجبوا النار ألا يدخلوها، يشفع لهم قبل أن يدخلوا النار فيسلمهم الله من النار. الرابع الشفاعة في قوم قد دخلوا النار أن يخرجوا منها. الخامس الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. السادس الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يشفع محمدا صلى الله عليه وسلم فينا، وأن يشفع فينا الصالحين من عباده. فالجميع يشفع، الشهيد يشفع، الأم قد تشفع، الأب قد يشفع، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلت القسم. قال: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. وما سألوه عن الواحد، فالابن يشفع لأبيه إلى غير ذلك. فهذا هو المراد في هذه العجالة، أن نبين أن الشفاعة منها ما هو الثابت ومنها ما هو الممنوع. فالممنوع ما سئلت من غير الله، والممنوع ما سئلت لغير موحد. الموحد هو الذي يشفع فيه، أما كافر لا يجوز أن تشفع فيه، لا بدعاء في الدنيا اللهم ارحمه اللهم اغفر له، ولا بشفاعة في الآخرة حتى يسلم من النار، هذا لا يكون، لأن الشفاعة إنما تكون للمؤمنين وفي المؤمنين. وأما الشفاعة العظمى فليست في دخول جنة ولا نار، إنما في الفصل بين العباد لإخراجهم من ذلك الموقف العصيب. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يصلح لنا الأعمال، وأن يشفع فينا محمدا صلى الله عليه وسلم ومن شاء من عباده الصالحين، وأن يغفر لنا الذنوب، وأن يستر العيوب، وأن يكرمنا بكرمه ويجود علينا بجوده، وأن يرحمنا برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله من باب التتمة. من أعظم الشفعاء يوم القيامة بل وفي القبر القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سورة تبارك: سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، ماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه ساقه إلى النار. ومعنى شافع أي عند الله عز وجل في صاحب القرآن، ومعنى مشفع أن الله عز وجل يقبل شفاعته، ومعنى ماحل أي أنه مخاصم، يخاصم من تركه، يخاصم من هجره، يخاصم من أعرض عنه. مصدق أي لا يحتاج إلى شهود، إذا خاصمك خصمت، وإن شفع لك شفع فيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك وعليك أي يوم القيامة، إما أن يشفع لك وإما أن يشهد عليك، صلى الله السلامة والعافية. فينبغي للناس أن يقبلوا على القرآن حفظا ومراجعة وقراءة وصلاة وعملا واستشفاء. حتى الاستشفاء إذا مرضت تداوى بالقرآن، ولا تذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة على صورة الرجل شاحب اللون، فيقول له صاحب: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. يقول: أنا الذي أضمأت نهارك أي بالصيام، وأسهرت ليلك أي بالقيام، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا من وراء تجارة اليوم. فيعطى الخلد بيمينه، والملك بشماله، ويلبس تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: يا رب أنى لنا هذا؟ يقول: بحفظ ولدكما للقرآن. وأيضا أكثر كثير العبادات والطاعات تشفع لصاحبها، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الحاكم وغيره، أن المسلم إذا وضع في قبره جاءت الصلاة عن يمينه، والقرآن كذا، والحج عند رأسه، والزكاة عند كذا،
المهم أن الأعمال الصالحة تحيط به، فإذا يعني أريد به أمرا دفع الله بهن عنه سوءا في قبره. فالشاهد أن على الإنسان أن يقدم بين يدي الله عز وجل ما يكون سببا للشفاعة فيه ولسلامته من النيران ولدخوله إلى الجنان. وأيضا من الشفعاء الأصحاب، الأصحاب الصالحين، الصاحب الصالح شفيع لك يوم القيامة، بينما الطالح يتبرأ منك ويهرب منك ويفر منك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمنين يقولون: يا رب، هناك أخوة كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ولا نراهم فيشفعون فيهم وينقذونهم من ظلمات النيران ومن شدتها، وربما رفعوا معهم إلى أعالي الجنان، يجلسون على الأرائك ينظر بعضهم إلى بعض ويتنادمون كما كانوا يتنادمون في الدنيا. فأحرص على أن يكون صاحبك من المتقين، من المؤمنين، من الطائعين لرب العالمين حتى في الدنيا. أنت تموت وهو ربما يدعو لك في قيام ليله، يدعو لك في نهاره، يدعو لك كلما ذكرك، بينما العاصي ما هم بالي بك ولا يلتفت إليك ولا عنده حسن عهد ولا هو وراء إقامة ما يتعلق بذلك. أمور كثيرة كما أسلفت لكم من أسباب الشفاعة في المؤمنين وفي المسلمين في الدنيا والآخرة، ما على المسلم إلا أن يبادر إليها ويسأل الله عز وجل القبول والسداد. ومن باب الفائدة من أعظم الكتب وأوسعها المؤلفة في هذا الباب هو كتاب شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله الشفاعة، الذي ألفه ردا على الرافضة، وهكذا للذهبي كتابا في الشفاعة وغير ذلك. فعلى الإنسان أن يقرأ في مثل هذه الكتب ويقرأ الأدلة التي يعني يعلم منها أسباب الشفاعة فيلتزم ذلك، لأننا إذا انتقلنا إلى الآخرة كل يبحث على الحسنة فضلا عن الحسنات، كل يبحث عن الحسنة فضلا عن الحسنات. فمن الآن قدم لنفسك ما يكون سببا في نجاتك وسلامتك، كل امرئ تحت ظل صدقته إلى غير ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، والمعذرة على الإطالة، والحمد لله رب العالمين. يقول: ما هي الكتب التي يدرسها طالب العلم في التوحيد والعقيدة؟ هذان فنان، ينبغي للطالب أن يعلم أن التوحيد باب مستقل وكتبه مستقلة، والعقيدة باب مستقل وكتبه مستقلة. وقد تجد في بعض الكتب ما يتضمن الكلام على بعض العقائد، وكذا ما يتضمن الكلام على بعض التوحيد، لكن عند الدراسة هناك كتب مستقلة تتكلم عن التوحيد، ككتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، ومثلها كتاب تطهير الاعتقاد للصنعاني، وكذلك الكتاب الآخر الدر النضيد للشوكاني، وتجريد التوحيد للمقريزي، وكثير من الكتب التي تتكلم في هذا الباب، باب توحيد العبادة وإفراد الله عز وجل بما يجب له. وهكذا في العقيدة المشهور منها مثل عقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، العقيدة الطحاوية مع الحذر مما فيها من الزلقات، وقد بيناها في رسالة مستقلة بعنوان التنبيهات السلفية على العقيدة الطحاوية، وهكذا لمعة الاعتقاد، وهكذا اعتقاد السلف للصابوني، وهكذا المبادئ المفيدة لشيخنا يحيى الحجوري حفظه الله، وهكذا كتب كثيرة لمن أراد أن يتوسع كالشريعة للآجري، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، وشرع اعتقاد أصول أهل السنة للكائي، وشرح السنة البربهاري وغير ذلك من الكتب، والله المستعان. ولي رسالة مسموعة ومكتوبة بعنوان النصيحة المليحة بدراسة الكتب الصحيحة، ذكرت فيها جملا من كل باب من الأبواب، سواء في باب العقيدة، في باب التوحيد، في باب الفقه، في باب المصطلح، في باب النحو، في باب في جميع الأبواب. وذكرت أيضا جملة من العلماء الذين تؤخذ كتبهم ويستفاد منها، وذكرنا جملة ممن يحذر من كتبهم لما فيها من البدع. قال: نريد نبذة مختصرة عنك وعن الدروس التي تقام في دار الحديث والغيظة، أما عني فأنا مسكين، والله لولا فضل الله علي ورحمته أني لست بشيء، وحالي إنما كما قال الأول: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي. أنا طالب علم، أسأل الله عز وجل أن يعينني وأن يستر علي وأن يثبتني وإياكم حتى نلقاه. وأما من حيث الدروس فالحمد لله لي درسان قبل الظهر في غالب الأيام من العام، يكون أحدهما في التوحيد والآخر في العقيدة. وأما درس الظهر فهو في التفسير وما يتعلق بالقرآن، وهكذا درس العصر هذه الأيام في صحيح مسلم، وقد انتهينا قبله من بلوغ المرام، وانتهينا قبله من عمدة الأحكام، وانتهينا قبله من الأربعين النووية. وأما درس المغرب والعشاء فنأخذ دروسا كثيرة، منها الدرس اليومي يعني صحيح البخاري، وهذه الأيام نأخذ الكبائر للذهبي، ونأخذ ربما معها فتح الباري شرح السنة البربهاري، ونأخذ المنظومة الزعكرية في مصطلح الحديث، ونجيب على الأسئلة والاستفسارات التي تأتينا سواء من الطلاب الدار أو من الواتساب وغير ذلك، فنسأل الله العون. وعندنا يوم الجمعة درس في العصر في سنن أبي داود، ويوم الأحد درس في سنن أبي داود، وقاربنا من الانتهاء إن شاء الله. وعندنا يوم الخميس درس في العصر في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. المهم أننا نسأل الله عز وجل العون والسداد، وهناك دروس خاصة ودروس عامة لإخواننا الطلاب، سواء ما يتعلق بمدرسة النساء، وهكذا مدرسة الأطفال، وهكذا الكبار، ونسأل الله نجعل بركة وعونا. قال: هل يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله على ما كان عليه من الذنوب والمعاصي؟ نعم، الموحد مآله إلى الجنة، سواء كان دخوله أوليا أو كان دخوله بعد عذاب. نحن نقول، يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على التوحيد مآله إلى الجنة، إن شاء الله عز وجل أكرمه ابتداء وأدخله الجنة سلام سالما من النار بشفاعة الشافعين، لأن الإنسان تمر به أهوال تكفر بها من سيئاته، مثل سكرات الموت قبل ذلك، المرض، سكرات الموت، دعاء الداعين له، أهوال القبور وما فيه من الضمة والفتنة والعذاب، ثم أهوال البعث والنشور. فكثير من المسلمين قد تذهب سيئاتهم قبل أن يصل إلى الصراط، ويطلع على الصراط وهو سالم، أو يشفع فيه ويسلمه الله من أن يكردس في نار جهنم، ومنهم من تصيبه النار وتلفحه. وأما صاحب الشرك فلا شفاعة فيه. يقول: كثير منا يقرأ القرآن ولا يعمل به، في ذلك إثم؟ نعم، إنما يؤجر من يعمل بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله. الآن صوفي قبوري مثلا يحفظ القرآن، لكن تجده يشرك ندد، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، رافضي ربما يحفظ القرآن ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيش ينفع القرآن؟ إنما ينفع القرآن أهله الذين يعملون به في الدنيا. وهكذا تجد بعض أهل البدع من الحزبيات وغيرهم يقرؤون قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا، ماذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهو متفرق في حزبية في ضلالة. وهكذا: لا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وهو متفرق. فينبغي الإنسان أن يعمل بالقرآن وأن يعمل بالسنة، استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن وقع فيما يخالف القرآن والسنة بادر بالتوبة والإنابة. يقول: ما حكم التلفاز؟ التلفاز حرام، لا يجوز لا بيعه ولا شراؤه ولا اقتناؤه، ويجب لمن استطاع أن يكسره يكسره إذا كان في بيته عند أبنائه. وهكذا لا يجوز النظر إلى النساء الماجنات أو سماع الأغاني أو غير ذلك من الشرور التي في التلفزيون. كيف يكون العدل بين الأبناء؟ العدل بين الأبناء في الهبات تساويهم، يعني إذا كانوا قد كبروا شأنهم واحد، أما إذا كانوا ما زالوا واحد صغير واحد كبير، واحد يحتاج إلى سيارة، واحد يحتاج إلى سيكل، واحد يحتاج إلى مطر، تعطر كل واحد ما يناسبه. أو هكذا واحد يحتاج زواجه، واحد يحتاج حق دراسة، تعطر كل واحد ما يناسبه. أما في الهبات كهذه الأرض، هذا البيت، هذا الكذا، فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: ما حكم المتاجرة بالديزل المدعوم؟ أنصح بالرضا برزق الله وقدره، لا يفتح الإنسان على غيره باب شر، وإن قدر أنه استغنى عن الزائد واحتاج إلى أن يبيع بالمعروف فلا حرج، إما أن يسعى في رفع الأسعار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك. يقول: أشتغل في نقل المواد وأحياناً يزيد عندي العمل فأضطر إلى أن آتي بسيارة أخرى نقل فيها المواد، أعطيه 15,000 وأخذ من الزبون 16,000 على أن تكون 1,000 عمولة. يعني إذا كان هذه العمولة برضا الزبون لا بأس، أو إذا كانت الأجرة كاملة 16,000 وبرضا المستأجر أو المستأجر لا بأس، أما أن تأخذها سكتة بسكتة تظهر للزبون أنك تسعى في قضاء حاجته لله ومتعاون معه لله ثم تأخذ مقابل، هذا ما يجوز. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذا يقع فيه الكثير من الرجال والنساء. يقول لك: والله أنا أنزل أشتري للناس أمور لكن أزيد النفسي تارة 500، أزيد 1,000، أزيد 2,000 حق تعبي. إذا كنت تريد حق التعب قل لهم، ما هو حرام ولا عيب أن تقول: يا جماعة أنا أريد حقي، أريد الدلالة، أريد السمسرة، أريد حق التعب، أريد إيجار السيارة. أما أن تقول لهم: لا القيمة كذا، وتزيد فيها أنت من نفسك وتأخذ الزائد، هذا حرام كذب، وأخذ مال الناس بغير إذن منهم ولا رضا وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا مسلمين، والإنسان يسعى في أن يكون المال الذي يتحصل من حلال، لأننا في آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدكم من أين أخذ المال، من حلال أو من حرام. والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.